بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس شرح التدمرية، وقد أخذنا جزء من القاعدة السادسة، وانتهينا من الكلام على القدر المشترك، وتوقفنا عند قوله والمعاني التي يوصف بها الرب إلى آخر كلامه، وهذا المجلس هو المجلس الحادي عشر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين ولوالدينا، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
يقول: والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، هذه معاني يوصف بها الرب جل وعلا، وما في هذه الصفات من لوازم. قال: بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، يعني لوازم الصفة تجب له جل وعلا. فالحياة من لوازمها أنها لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هذه من لوازم الصفة. فكل صفة تثبت لله عز وجل، تثبت هذه الصفة وتثبت لوازم هذه الصفة ولا يلحقها فناء هذه الصفة. وعلم الله عز وجل صفة الله عز وجل وصفة العلم، ومن لوازمها العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقها فناء ولا عدم ولا نسيان ولا غير ذلك. فكل لوازم الصفة يعني يلزم إثباتها. قال: فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، يعني ثبوت الحياة يقتضي ثبوت اللازم، أي لازم صفات الله جل وعلا من القدم والثبات وغير ذلك، وأن هذه الحياة ليس فيها زوال ولا نقص ولا غير ذلك، هذا مراده. قال: وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. الله منزه عن خصائص المخلوقين جل وعلا وملزومات المخلوقين كالحدوث والعدم وغير ذلك، لأن الرب جل وعلا وجوده يختلف عن وجود المخلوق. ثم قال: بل تلك من لوازم ما يختص به المخلوق من وجود وحياة، يعني من لوازم صفة المخلوق ما هو من لوازمها؟ ها؟ النقص، أن حياته سبقت بعدم ويلحقها فنا، هذا من لوازم صفة المخلوق. كما أننا نعتقد أن من لوازم صفة الخالق أنها صفة كمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها فنا، هذا من لوازم صفاته وهذا من لوازم صفاته، هذا ظاهر. قال: وعلم، يعني هو ذكر الآن من وجود، الوجود فيه وجود محدث وجود محدود اللي هو وجود الإنسان، وحياة، حياة الإنسان فيها ناقصة غير كاملة يلحقها مرض وفناء وعدم وغير ذلك. وعلم، العلم قليل وليس بكثير، ومحدث وليس بقديم، هذه صفة من المخلوق. قال: والله منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. هنا المصنف يتكلم عن أيضا توضيح للقدر المشترك، كما قلنا مرارا أن القدر المشترك هنا استطرد في القاعدة الرابعة أن المعاني لها ثلاث استعمالات، المعاني لها ثلاث استعمالات: إطلاق كلي، وهذا هو القدر المشترك، بعد إضافته للرب وبعد إضافته للمخلوق. القدر المشترك هذا شيء في الذهن، تعرفون معنى الحياة معروف، العلم معروف في ذهنك، هل هناك مثلا حياة محدودة في شيء معين؟ لا، في ذهنك معروف معنى الحياة. فلما أقول لك حياة الرب تختلف لوازمها وصفاتها وغير ذلك، فلما أقول لك حياة الإنسان تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف لوازمها وصفاتها، تعرف أن حياة الإنسان فناء وعدم نقص إلى غير ذلك، فاختلفت. فهذا ما يريد المصنف إيصاله للقارئ. نعم.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات.
انتبهوا، لأن قضية القدر المشترك هذه إذا فهمتها زالت عنك عامة الشبهات التي يقع فيها من أهل التشبيه والتعطيل، لأنهم يهرعون إلى التعطيل بعد أن يقع منهم التشبيه في القدر المشترك. ما فهموه. فإذا فهمت القدر المشترك، وقد كررناه مرارا حتى يعني يرسخ في أذهانكم، انحلت عندك عامة الإشكالات، وانكشف
له غلط كثير من الأذكياء في هذا الموضع، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة.
كثير من الأذكياء غلط في هذا الباب، فظن أن القدر المشترك يعني التشبيه، إذن لا نثبت لله شيء، إذن ينتهي مذهبنا إلى العدم المطلق. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تثبت ولو شيء يسير إلا في قدر مشترك. يعني نقول للمعتزلي وللأشعري ماذا تثبت؟ يقول إن الله عز وجل له صفة الحياة مثلا، أو الوجود، حتى صفة الوجود، الإنسان موجود، لا بد يكون له قدر مشترك. هل يلزم من إثباتك للوجود التشبيه؟ يقول لا. كذلك نحن الحياة والسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، وكذلك صفات الرب جل وعلا كالغضب والرضا وغير ذلك، لا يلزم منها التشبيه. واضح؟ لأنهم لما غلطوا انتهى المقام بهم إلى التعطيل المحض، حتى أنهم نفوا كل شيء، وبعضهم نفى النفي فقال ليس بكذا ولا كذا. نعم.
أبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه.
الآن اشتراك الموجودات في أمر من الأمور، مثلا في أمر الوجود، ما هو اشتراك هذه الموجودات في هذا الأمر؟ يقول هو تشابهها من ذلك الوجه، اللي هو المعنى الكلي الموجود في الخارج فقط. نعم.
وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا.
لا مانع من ذلك أن يطلق هذا المعنى اللي هو الوجود على هذا وعلى هذا، لكن لا يقتضي ذلك تشبيها.
لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه.
لو فرضنا أن الإنسان موجود والحيوان موجود، هذا واقع، هذا فرض واقع، اشتركوا في صفة الوجود، هذا قدر مشترك. هل معناته أن الموجودات هذه التي في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه؟ لا، هذا له وجوده وهذا له وجوده، مثل وجود الإنسان وجود الشجر، الشجر موجود موجود، هل وجود الشجر مثل وجود الإنسان؟ لا، يختلف تماما، اختلافات كثيرة جدا، فهذا له وجوده وهذا له وجوده.
بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
هذا شيء طبيعي، كل موجود له صفة الوجود، هو يتميز بصفة الوجود عن غيره، فلا يمكن أن تفهم أصلا إذا قلت لك أنك أنت موجود وأنا موجود أن وجودي هو وجودك، ونحن كل منا إنسان وبشر ورجل وموجود في هذا المسجد إلى آخر الخصال والصفات التي بيننا، لا تفهم أنت هذا أبدا، صح؟ كيف إذا قيل لك أن وجودك أنك موجود وأن الشجرة موجودة أو أن الأمر فلاني موجود، تعرف أن هذا وجود يختلف عن هذا، وأن هذا له يعني شيء مميز وهذا شيء مميز. الشاهد أن هذه الفقرة مهمة، أن من فهم القدر المشترك حلت عنده إشكالات كثيرة جدا، وأثبت الصفات بلا حرج. كما مر معنا شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثال على ماذا من الدنيا؟ ضرب مثال على الفاكهة الدنيا مثلا ونعيم الآخرة، وأن هذا النعيم يشبه هذا النعيم في ماذا؟ في الاسم وفي الوجود وفي بعض الخصال، وإن كانت شيء يسيرة جدا، لكن يختلف الطعم تماما، العسل غير والخمر غير والماء غير واللبن غير والفاكهة غير، تختلف في حجمها ولونها وطعمها، لكن نحن عرفنا الله عز وجل بهذه الفاكهة موجودة في الجنة لأن نظائرها موجودة عندنا في الدنيا. لو أن نظائرها غير موجودة عندنا في الدنيا ما فهمنا ولا عرفنا ولا وجدنا ما وجه المتعة، كون نهر من لبن ونحن نعرف حسن طعم اللبن ونستمتع بشربه وأنه مفيد ومغذي إلى آخره، إنما أخبرنا الله حتى نعرف ما في الجنة. لو قال لنا في الجنة والله فيها كاف لام عين فقط ما تعرف ما هو هذا، ما هو أكل شراب شكله طعمه، ما تعرفه، ما تجد اللذة، ما تجد الشوق إلى معرفة هذا الأمر. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى فاكهة موجودة ما يخطر على قلبك خلاف بينه وبين فاكهة الدنيا، هذا في مخلوق مع مخلوق، فما ظنك بالخالق مع المخلوق؟ هذا يعني المراد. نعم.
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل.
يظنون أنك إذا أثبت قدر مشترك إذن تشبيه، إذا قلت أن الله موجود والإنسان موجود إذن شبهت الله بالإنسان، إذن هذا تشبيه، هذا يعني غاية في الضلال. نعم.
فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات.
إذا جاء عند بعض الصفات ونفاها ماذا يقول؟ يقول أنا نفيتها حذرا من التشبيه، لأني لو أثبتها فإن جنسها موجود عند بني آدم، إذن هذا فيه تشبيه، إذن شبه الخالق والمخلوق إذن أنفيها حذرا من هذا الأمر. فماذا يقول؟
حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة.
مهما كان مذهبه، قلنا أن الأشاعرة والكلابية والمعتزلة والجهمية لا بد يثبتون شيء، إلا جهمية الغلاء الذين مثلا لا يثبتون حتى شيء لله عز وجل. المعتزلة والأشاعرة ماذا تثبتون؟ إذا أثبتتم بعض الصفات يلزمكم في بقية الصفات كالذي أثبتتموه، والمعتزلة إذا أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات يلزمكم في الأسماء التشبيه، لأن أيضا الإنسان حي والله حي، والإنسان قادر والله قادر، إذن أنتم تنتهون إلى التشبيه. يقولون لا، نعم نحن نثبت قدر مشترك لكن يختلف تماما، نقول في بقية الصفات كذلك، هذه مثل هذه. ولذلك قلنا لكم مرارا مقالة ابن النفيس، ما ذم إلا مذهبان، مذهب أهل الحديث أو مذهب المعطلة باطنية فقط. إما أنك تعطل ما تثبت لله شيء، حتى الوجود ما تثبت لله، وإما أنك تثبت كل شيء. أما أنك تثبت بعض وتنفي بعض، لا، هذا فيه اضطراب وتناقض، فيه إيمان ببعض النصوص وكفر ببعض النصوص. نعم. وذلك تجد الأشاعرة يردون على المعتزلة بقضية القدر المشترك، يقول نعم لابد من قدر مشترك لكن مع الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق. نعم.
ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ما
الآن المصنف رحمه الله يقول: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة. سيذكر المصنف هنا كثرة اختلاف أهل الكلام، وذكر هنا 5 مسائل اختلفوا فيها، وهي مسائل جدلية عند أهل الكلام، لأن علم الكلام افتراضات عقلية لا دل عليها لا الكتاب ولا السنة، يجادلون فيها بالباطل، فيفترض يقول لك: طيب لو حصل كذا ماذا نقول؟ كذا أو كذا. سترون هذه المسائل، لذلك ذكر هذه 5 مسائل. أول مسائل في أن وجود الرب،
في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائدة على ماهيته،
سيوضحها المصنف ويجيب عن هذه المسألة.
وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه؟
هذه المسألة الثانية، هل الوجود لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك المشكك؟ وذكرنا في سابقا التواطؤ والاشتراك والتشكيك. المسألة الثالثة،
كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها،
هذه الأحوال التي أتى بها أبو هاشم الجبائي أراد بها المماحكة ونفي الصفات. الرابعة،
وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟
المعدوم شيء ولا غير شيء؟ تعرفون معنى المعدوم اللي غير موجود؟ إذا قلت المعدوم هذا غير موجود، هل هو شيء أو أصلا هو ليس بشيء موجود أصلا؟ الخامسة،
وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟
هذه المسألة الخامسة هي داخلة في المسألة الأولى. نعم. فقال:
وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير.
نعم أئمة النظار يعني هؤلاء أئمة أهل الكلام دائما يقعون في الاضطراب، حتى إن الواحد منهم يحكي المقالتين المتناقضتين ثم يقول بهما. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه كالحموية في مبدئها ذكر اضطراب أهل الكلام وتوبة بعضهم ممن أعطي علما غزيرا في علم الكلام ووصل إلى نهاية علم الكلام ثم تاب ورجع. لماذا؟ لأنه وجد أن علم الكلام ينتهي إلى الحيرة والشك، الحيرة والشك. فلذلك النافع في هذا الباب ما هو؟ قال الله وقال رسوله، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وانتهى الأمر الحمد لله. يلزم كذا ما يلزم كذا، يحصل كذا هل هذا كذا، هذه كلها مماحكات لا فائدة منها. ولذلك أظنه ابن عقيل أو غيره من العلماء قال وإني لأجزم أن السلف من الصحابة والتابعين ومن أتباعهم ما درسوا مسألة الجوهر ولا العرض ولا عرفوها ولا تباحثوها، ومع ذلك كان إيمانهم الإيمان الكامل التام. يعني تظن أن هذه تنفعك في دينك؟ هذه المسائل لو كانت تنفعك لطرح الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم فيها. الذي علمهم آداب قضاء الحاجة ألا يعلمهم مسائل أصول الدين كما تزعمون في الجوهر والعرف والتواطؤ والاشتراك وغير ذلك؟ ما كان نبههم عليها، لكن ما علمهم إذن لا حاجة لهم فيها، لا حاجة لهم فيها. ولذلك تجد أن نهاية أئمة السنة كانت على خير ورضا ورحمة واستقرار وتسليم وإيمان، ولا يعرف عن عامة أهل السنة أنهم تركوا مذهبهم وعقيدتهم التي عرفوها. وكان الرجل يتمسك بمذهبه، يتمسك حتى لو أوذي وعذب هو على دينه وعقيدته، فضلا عن العلماء والأئمة، بخلاف أئمة الكلام الذين الواحد منهم يضطرب ويتناقض ويختلف ويتغير مذهبه من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. نعم.
وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.
يعني الكلام على هذه المسألة مطول جدا، لكن هو أراد الجواب المختصر، طرحها ثم أجاب عنها بجواب مختصر. فالمسألة الأولى
وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج ما في الخارج هو ماهيته.
ما المراد بالماهية؟ حقيقة الشيء. هل وجود الرب زائد على حقيقته أو هو عين حقيقة الرب جل وعلا؟ فماذا قال؟
هو ماهيته الموجودة في الخارج.
وجود الشيء هو ماهيته، سميها ماهية، وجود، حقيقة، عين، ذات، كل هذه تدل على شيء واحد.
بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للوجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ ذات.
المعروف أن وجود كل موجود هو عين ماهيته في الخارج. نعم. وأن وجوده في الخارج زائد على وجوده في الذهن هي مماحكات عند هؤلاء المتكلمين. نعم.
وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة،
كلها تدل على شيء واحد. نعم.
وإذا قيل
مسألة ثانية،
وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ، من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة.
طبعا هنا في الهامش لو تقرأ في الحاشية ماذا قال شيخ الإسلام في رقم 3؟
قال شيخ الإسلام فإن
المسألة وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته، ماذا يقول؟
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته، بل ليس في الخارج.
يعني الوجود هذا يقول الوجود، الوجود اللي في الذهن هو ليس شيء زائد على ماهية الشيء، إن وجود الرب هو ذاته جل وعلا وهو حقيقته سبحانه وتعالى، ما تختلف. أنت تأتي بألفاظ تريد كأنك تريد أن تجعل الرب جل وعلا آلهة متعددة وليس إلها واحدا، فقال
بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته.
في الخارج الشيء ما هو؟ هو نفس الشيء هذا الموجود، وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، عشان ما تتخيل شيء آخر أنت موجود منفصل عنه.
وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك،
يعني ليس زائد على حقيقة الرب جل وعلا. نعم. المسألة الثانية،
وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ.
مشككة لتفاضل معانيها، قلنا لكم في المشكك مثل نور المصباح ونور الشمس، المعاني هنا متفاضلة ولا متشابهة؟ لا، متفاضلة. عندنا نور الشمس وعندنا نور المصباح، بينهما تفاضل؟ نعم، بينهما تفاضل كبير جدا، لكن بينهما شيء مشترك اللي هو النور. فهنا يقول إن قيل أنها مشككة يعني إلى هذه وإلى هذه، فتقول إنها نعم لتفاضلها هي مشككة. والمشكك نوع من المتواطئ، تكلمنا عن النوع المتواطئ اللي هو مشترك في اللفظ والمعنى، مثل الإنسان، إنسان يصدق على زيد وعمر وخالد، هذا المتواطئ. نعم.
فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى.
المشكك هذا خاص بالمتواطئ اللي يتفاضل أفراده، أفراد يتفاضلوا، مثل ما قلنا قبل قليل في إيش؟ نور الشمس ونور المصباح. نعم. وإن كان يشتركان في النور، لكن تفاوت عظيم بينهما، ما في عاقل يقول نور المصباح مثل الشمس أبدا، وإن كان بينهما قدر مشترك. نعم.
الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا.
والشيخ رحمه الله ذكر سابقا مثال على هذا، هو الوجود، وجود إيش؟ البعوضة، وجود العرش. البعوضة موجودة ولا مين موجودة؟ والعرش موجود ولا موجود؟ العرش مخلوق ولا مين مخلوق؟ والبعوضة هل بينهما يعني تفاوت عظيم ولا يسير؟ تفاوت عظيم، تفاوت عظيم، يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف عاد في البعوضة اللي أصلا بالكاد ترى. نعم. المسألة الثالثة،
وبينا أن المعدوم شيء، أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، كما هو موجود في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.
هنا المصنف رحمه الله يقولك على مسألة المعدوم، المعدوم ضد الموجود. المعدوم هذا هل هو شيء؟ يقول هو شيء أيضا في العلم والذهن. العلم يعني كما يقول هنا الفرق بين الوجود العلمي، وجود العلمي اللي هو موجود، وجود بالذهن، والعيني ما وجده في الخارج، ما تراه في عينك. أما الوجود العلمي الذهني اللي في ذهنك فقط في العلم، أما الوجود العيني ما تراه في الخارج. فهنا ماذا يقول العلماء؟ قالوا هل المعدوم موجود ولا غير موجود؟ قالوا والصحيح أن المعدوم فيه قولان، وأن الصحيح التفصيل. فماذا قالوا؟ المعدوم شيء في العلم، يعني شيء معلوم، لكن له ليس شيء موجود ملموس، وإنما هو شيء معلوم في الذهن. والدليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الشيء قبل أن يقول له كن معدوم ولا موجود؟ معدوم. أحسنتم. فهو الآن معدوم لكنه موجود في ماذا؟ في العلم. إذا أراده ربنا جل وعلا أوجده، فهذا نقول أنه المعدوم شيء في العلم. الحالة الثانية، وهذا طبعا أدلة كثير، إن زلزلة الساعة شيء، هي جات الساعة، هي شيء ولا ميب شيء؟ شيء موجود لا معدوم، لكن سمي شيء لأنه سيأتي. الأمر الثاني أن المعدوم ليس شيئا في الخارج، يعني شيء موجود في الخارج لا، ليس شيئا في الخارج. والدليل قوله جل وعلا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني ما كنت شيء موجود، أنت معدوم. واضح؟ فهنا المعدوم شيء لكنه شيء في الذهن ليس في الخارج. ذكرنا الدليل. الشيء الثاني، الأمر الثاني في التفصيل، أنه شيء معدوم غير موجود ليس في الخارج، كما قلنا في قوله عز وجل ولم تكن شيئا. فهذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. المسألة الرابعة،
وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به.
طبعا مسألة الأحوال كما ذكر في الهامش أنا مسألة أتى بها هؤلاء للمماحكة والمجادلة، أنهم يقولون أن هذه الصفات مثلا القدرة صفة والقادر موصوف، فهم ينكرون الصفات فيها، فقالوا بماذا؟ بالأحوال. يقول لا نقول إن الله قادر بمعنى أن له قدرة، نقول إن الله عز وجل قادر حاله القدرة، لكن لا نثبت له صفة القدرة. لماذا؟ حتى لا يثبتوا صفة القدرة للقادر جل وعلا، يعني قادر ذو قدرة فقط لكن ليس له قدرة جل وعلا. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، معروف أن القادر من له قدرة، والعالم من له علم، والحي من له حياة، هذا شيء معروف، معروف بدأها العقول. لكن هم أرادوا المماحكة والمجادلة بالباطل ورد صفات الرب جل وعلا، فقالوا هذه مسألة الأحوال، قال بها بعض الأشاعرة، لكن هذه المقالة مشهورة عن المعتزلة لا سيما الجبائي. ولذلك يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. كسب الأشعري هذا شيء ما يتصور، يعني هم يذكرون له قواعد لكن حقيقته جدال يحصل عنده لا به. أنت مثلا أطفأت الكهرب، انطفأت الكهرباء عند الضغط لكن ليس بضغطك. طيب أنا ما أطفأتها، لا، حتى ينفي عنك القدرة، واضح؟ وهذا مثله أحوال أبي هاشم الذي يريد نفي الصفات، يقول قادر ذو قدرة لكن ليس له قدرة، عالم ذو علم لكن ليس له علم، ليس له صفة علم ولا حياة ولا سمع ولا بصر. طبعا هذا من أعظم الجدال وأعظم المخاصمة. نعم.
وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، فمن فهمها علم قدر نفعها، وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال.
يعني هو أراد عرض هذه المسائل باختصار، مو قصده المناقشة والرد عليهم. وقد ذكر في الهامش بعض كتب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله التي ردت عليهم في هذه المسائل، وأطال شيخ الإسلام في الرد عليهم في هذه المسائل. لكن الجهل بهذه المسائل لا يضر، والعلم بها لا ينفع. يعني يجيلك واحد إنسان تقول والله المعدوم شيء ولا مو بشيء، بيقولك الحمد لله على العقل، شلون المعدوم شيء ولا مو بشيء؟ يعني شو الجدال هذا اللي ما ينتفع به في دينه؟ بماذا ستزداد في دينك؟ لا شيء، فقط الجدال والأحوال وغير ذلك، هذه مسائل ما ينتفع بها. وذاك لا تجد هذه المسائل موجودة في كتب السلف العقائد، مهما قرأت في كتب السلف إلى القرن الخامس والسادس لا تجد هذه المسائل تطرح. حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي فيها عرض عقائد السلف لا يذكر هذه المسائل، هذه المسائل يذكرها من باب دفع الصائل فقط، دفع الصائل لأجل معرفة ماذا يقررون وكيف نرد عليهم. أما في التقرير ما يذكر هذه المسائل رحمه الله، لأنه كما يقول لكل مقام مقال، وهذه يعني من الأمور المهمة لكل مقام مقال، أن طالب العلم ينظر المقام هذا هل يصلح فيه ذكر الشبهات والجواب عنها أو لا يصلح، هل هذا المقام مقام تقرير عقيدة السلف والكف أو ذكر الشبهات والجواب عنها. طالب العلم لابد أن يكون عاقل. العلم ليس يا أخوان بالحفظ، تحفظ المسألة ثم تنذرها في كل مكان، لا، العلم علم وفهم عقل. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني يعلمون صغار العلم قبل كباره. تنظر حاجة الناس، هل الناس محتاجون إلى طرح هذه المسألة؟ اطرحها. الناس ليسوا في حاجة لها، لا تطرحها، إيانا إياك تطرحها. تقول لا هذا من الدين، لا بد أتكلم في الدين، لا، ليس كل الدين يعلم الناس هذا الأمر. من خص بالعلم أقوى من دون آخرين، ما أنت محدد قوم الحديث لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. شوف، وعمر لما أراد أن يتحدث قاله عبد الرحمن عوف حتى ترجع المدينة في البخاري، وكف ولم يتكلم في مكة حتى عاد إلى المدينة، هل معناته أن أخفى الدين عن مكة وأظهره في المدينة؟ لا، إنما تنظر في المصلحة الشرعية. إذا رأيت أن المصلحة الكلام تكلم، ما في مصلحة لا تتكلم، لأن بعض طلاب العلم هداه الله يفتح فمه في كل مجلس في كل مسألة في أي أمر، بدل يقول أنا كذبت على الله وعلى رسوله، ما كذبت لكنك أخطأت على الله وعلى رسوله، لأن عقول الناس ما تدرك هذا الأمر، قد يكون سبب في فكرة الناس في دينهم سبب كلامك، لابد أن تراعي الناس. قال عليه الصلاة والسلام لا تحدثهم فيتكلوا، طيب شيء ثابت في الشرع، لكن قد يكون هذا الأمر الحديث يكون سبب في فكرتهم، قد يأتيك إنسان تائب وتقول له لا لا ما عليك، أنت أصلا ذنوبك مغفورة، أنت موحد أصلا مهما بعد من الكبائر ما عليك شيء، كأنك تقول له لا، تقول نعم الله يتوب عليك يقبل توبته، لكن أكثر من الطاعات، أكثر من فإن الحسنات يمحين السيئات، لكن ها أكثر من الخير، ما تروح تهون عليه المعصية حتى يرجع إلى معصيته حسب حاله. أنت طالب علم، أنت مثل الطبيب تعطي الناس على قدر حاجتهم، هذا 2 ملي، هذا 5 ملي، هذا 10 ملي، مو بي واحد على طول تكتب له في الوصفة 10 ملي يمكن يموت، تقول الله هذا صرفته الواحد وتعافى، هذاك غير وهذا غير، هذا يتحمل وهذا ما يتحمل. كذلك الناس لابد تنتبه لهذه القضية، لكل مقام مقال، وهذه يختلف فيها الناس، قد يقدرون تقدير خاطئ، أحيانا يظن أن الجبن أنها لكل مقام مقال، وأحيانا يظن أن التهور والحمق أن لكل مقام مقال، هذا يرجع فيه الإنسان، وإذا شك الإنسان رجع إلى أهل العلم، هل ينبغي طرح مثل هذا الأمر أو لا ينبغي؟ في بلادي أطرح هذه المسألة أو أطرحها؟ أحيانا في بلاد لا يحتاجون طرح هذه المسائل، وعند أناس ما يحتاجون طرح هذه المسائل، إذن لا تطرحها. في بلاد لا بد تطرح هذه الشبهة، لا بد تجيب عنها، لأن بلادهم تغوص بالشبهات، أما بلادك ناس ما عندهم هذه الشبهة لا تأتي بالشبهة تطرحها، وقد تحسن عرض الشبهة ولا تحسن في عرض الجواب عن الشبهة. نعم،
أحسن الله عليكم. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعل كثير،
الاعتماد على مثل هذه الحجة، أي حجة؟ أي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هم يعتمدون على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فهذا الاعتماد عليه من طرق النفي الباطلة، فماذا صنعوا؟ اعتمدوا على النفي. نعم،
كما يفعل كثير من المصنفين، خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة.
وقد تقدم ذكر بيان الطرق الصحيحة في الإثبات، في إثبات الصفات الرب جل وعلا، وفي نفي الصفات عن الرب جل وعلا. نعم،
فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن
ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها من المعتزلة أو الأشاعرة، ماذا إذا أرادوا أن ينفوا الصفات عن الرب ماذا يفعلون؟ أن ينزهوه،
مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله
كالنصارى. نعم،
فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز أو نحو ذلك.
ماذا يصنعون هؤلاء نفاة الصفات إذا أرادوا أن يردوا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين يقولون مثلا إن الله عز وجل بكى على الطوفان حتى رمد وأن الملائكة عادته في مرضه، وهذا كله من القول الباطل، ماذا يصنعون؟ إذا أرادوا أن يردوا على اليهود والنصارى يستخدمون أسلوب أن البكاء هذا يلزم منه التجسيم، إذن ننفي عن الله البكاء، مع أن كل إنسان عاقل يعرف أن هذه صفة نقص ولا ينبغي أن يوصف الله بها، ولا يحتاج إلى أنك تطرح هذه الطريقة من النفي له التجسيم، البكاء يعني التجسيم والتجسيم لا يجوز على الله، إذن ننفي عن الله البكاء، هذه ما تحتاج هذه الطريقة. نعم، فماذا قال؟
ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والأفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع.
شوف الـ 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 يعني الجهل ماذا يقولون؟ لو اتصف بهذه النقائص التي وصفوا بها اليهود والنصارى كالحزن والبكاء لكان جسما، لأن الجسم هو الذي يقوم به البكاء والحزن، إذن لا نثبت لله البكاء والحزن، لماذا؟ لأن هذا يقتضي التجسيم، شوف أين يصل الضلال. هذه ما تحتاجنا مثل ما يقولون عندنا ما تبي لها شيخ، ما تحتاجنا أحد يستفتى فيها، هذا شيء منفي عن الرب جل وعلا. أنا أقول إن الله لا يوصف بالظلم لأن الظلم يحتاج إلى جسم، إذا ننفيه عن الظلم لأن هذا تجسيم والتجسيم منفي عن الله، لا، الله منزه عن الظلم. نقول إن الله لا يموت لأن الموت يقوم بالأجسام والأجسام كذا وكذا، هذا ما يقوله إنسان عاقل. فهذه طريقة فاسدة في نفي النقائص عن الله جل وعلا، وهذه الطريقة طريقة المعطلة هؤلاء هي التي سلطت عليهم الملاحدة، سلطت عليهم الملاحدة كالجهمية والباطنية وغيرهم. نعم.
وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه.
نعم، أنت لو أتيت إلى كل صفة أردت أن تنفيها عن رب جل وعلا استخدمت هذا الأسلوب، الملاحدة سيتسلطون عليك ولا يثبتون لله شيء. يقول إن الله عز وجل لا يصف أنه بشيء ولا موجود، لأن الوجود يعني التجسيم، والتجسيم الله منفي عنه، إذن لا نثبت حتى وجود الرب جل وعلا.
أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم.
هذا الرد على هؤلاء بوجوه. يقول الوجه الأول، وصف الله بهذه النقائص كالحزن والبكاء، يقول هذا أظهر فساد في العقل والدين من مسألة التحيز الجسم. هذه ما تحتاج أن أحد ينفيها لأنها يعني شيء منفي عن الرب، كل نقص، وهذا من أعظم النقص. كيف أنك تجادل في هذه الأمور تقول منفي عن الله كذا وكذا وكذا؟ نعم.
فإن هذا فيه من اشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك.
مسألة التحيز والجسم فيها خفاء، وكلمة تحتمل أكثر من معنى، فهذه يخفي أمرها. فأنت الآن تأتي لنفي شيء واضح في الكفر والضلال ترد عليه بشيء غير واضح وفيه لبس، هذا غلط، هذا غلط، هذا يضعف الحق أصلا، يضعف الحق. نعم. ولذلك قال
وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام،
يعني هذا شيء من ضروريات الدين معروفة عند الناس، أن من وصف الله بالنقائص كفر. لا يمكن لإنسان مهما بلغ من السوء أن يصف الله بالنقائص، بحزن أو بكاء أو غير أو ضعف أو غير ذلك، معاذ الله.
والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى.
نعم، يقول الدليل معرف للمدلول ومبين له، المفترض أن يكون الدليل أظهر وأبين من المدلول، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر اللي هو وصف الله بالنقص من البكاء والحزن وغير ذلك بالخفي. نريد أن نستدل على نفي الكفر هذا بشيء خفي اللي هو التجسيم والتحيز، هذا شيء من الجهل بمكان.
كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود،
لأن الحدود مقصود فيها إيش؟ الحدود والتعريفات. إذا أردت أن تضبط الحدود تعرف بالحدود التي تميز الأشياء بحيث تعرف ما هي العبادة، فتقول عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هل الصلاة عبادة؟ نعم، داخلة في هذا التعريف، أنت جعلت حد تميز فيها تظهر فيها. فكذلك أنت لو أردت أن ترد بشيء واضح بين، ما تأتي بالخفي لترد على شيء باطل واضح بين ثم تأتي بدليل ضعيف تستدل به، وتركت الأدلة الواضحة البينة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله تعالى بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
الآن هؤلاء الذين وصف الله بالنقائص من اليهود والنصارى ماذا يقولون؟ يقول هؤلاء الذين يصفون الله بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن وصفنا الله لكن لا نقول بالجسم والتحيز، نصف الله بهذه الصفات لكنها بلا جسم، يبكي بلا جسم، يحزن بلا جسم، ولا يتحيز. ماذا تصنعون؟ كيف تردون عليهم أيها النفات؟ يقول كما يقول من يثبت الصفات، هؤلاء سيقولوا مثل قول من يثبت الصفات الذي يقول إن الله حي قادر عليم إلى آخر الصفات، له صفة الحياة والعلم والقدرة، أو الصفات الفعلية والصفات الذاتية، يقول هذه أنا أثبتها بلا جسم ولا تحيز، صح؟ إذن سيكون النبات ماذا يصنعون؟ يقول فيصير كلامه من وصف الله بصفات الكمال، اللي وصف الله بأن له صفة الحياة والقدرة والعلم الآخرين، وصفات النقص من وصف الله بأنه يحزن ويبكي، يقول يبقى كلامه واحد في نظر من؟ النبات. يصير النبات ينظرون إلى من وصف الله بالنقص كمن وصف الله بالكمال، مدام القضية أنك أهم شيء تقول بلا جسم ولا تحيز، هذا يقولك بلا جسم ولا تحيز، وهذا يقولك بلا جسم ولا تحيز، هذه مصيبة. كونك تجعل من يصف الله بالكمال كمن يصف الله بالنقص، هل يقبل العقل أن نقول في من يقول إن الله له الحياة الكاملة والعلم الكامل كمن يقول إن الله يحزن ويبكي؟ هل العقل يقبل هذا؟ هذا يلزمكم أيها النبات إذا كانت القضية كلها فقط أنه بلا تجسيم ولا تحيز. فماذا قال؟ ويبقى رد النبات على الطائفتين اللي هما اليوم اليهود النصارى وطائفة أهل السنة واحد بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد، نسأل عليه والسلام. يعني هذا يدل على ماذا؟ على غاية الفساد والضلال عند هؤلاء القوم. نعم.
الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
يقول أن هؤلاء يعني نفاة الصفات من المعتزلة والأشاعرة يبنون مذهبهم على ماذا؟ يبنون مذهبهم على النفي، يقولون أن الله عز وجل ليس بجسم ولا متحيز ولا كذا، مع أن الشرع دل على ماذا؟ على إثبات الصفات، ولا يمكن نفيها صفات الكمال لأنها ثابتة بالشرع والعقل. فصفات الكمال لله جل وعلا ثابتة بالشرع كما أنها ثابتة بالعقل. نعم. ولا يمكنك تنفيها بدعوى أنها فيها تجسيم وتشبيه، لا يمكن، لأنها ثابتة بالعقل والشرع.
الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون.
فقوله هنا فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، لطريقة النفي، طريقة النفي عند هؤلاء القوم، لأنها تؤدي لماذا؟ نفي ما دل عليه السمع والشرع، السمع والعقل. نعم.
الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات.
أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، والتناقض دليل لإيش؟ الفساد، دليل الفساد. فالطريقة الصحيحة السليمة لا تتناقض أبدا. لماذا؟ يقول كل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، فيلزم بنفس الأمر الأشاعرة المعتزلة الجهمية الباطنية، كل واحد يلزم الثاني بهذه اللوازم. كما
أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما وافقه فيه من النفي.
نعم. مثال ذلك
فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة،
يعني الأشاعر الذين يثبتون بعض الصفات،
وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما.
يعني يقولون ماذا؟ المعتزلة الآن اعترضوا على الأشاعرة فقالوا أنتم تثبتون الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فيقول هذا تجسيم. لماذا؟ لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض تقوم بأجسام، إذن هذا تشبيه لله بخلقه، لأن الأجسام متماثلة، إذن هذا تشبيه. رد عليهم الأشاعر فماذا قالوا المثبتة؟ يسميهم الشيخ رحمه الله بالمثبتة، يعني يثبتون بعض الصفات بالنسبة للمعتزلة. قالوا أنتم قلتم إنه حي عليم قدير، أنتم ما تثبتون أن الله حي قدير عليم، تثبتون الأسماء؟ قالوا بلى. مع ذلك قلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، يعني لا يوجد في الشاهد من يوصف أو من يسمى بهذه الأسماء أنه حي قادر إلا جسم، هذا شيء موجود بالشاهد نراه. إذن أنتم ماذا صنعتم؟ شبهتم، جعلتم الله جسم والأجسام متماثلة، إذن أنتم شبهتم الله بخلقه. نعم، فماذا قال؟
فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل.
هذا أيضا كما سبق وذكرناه أن العقل يأبى هذا الشيء، كونه يكون حي بلا حياة. إذا لماذا يوصف بالحياة إذا كان حي بلا حياة؟ يعني أنت يا أخي أقوى واحد في البلد، لكن ليس لك قوة ولا قدرة، عاجز عن كل شيء، وين المدح في الموضوع؟ لا يوجد. نعم.
ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى
الآن المثبتة الأشاعرة الكلابية ماذا يقولون؟ يأتون إلى كلام السلف رحمهم الله ممن يثبت الرضا والغضب والمحبة لله جل وعلا، فماذا يقولون؟
إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم:
طبعا هذا اعتراض الأشاعرة، وقلنا لكم مرارا أن مذهب الأشاعر أضعف المذاهب، يعني تستطيع أن تقضي عليه بالضرب القاضية كما يقال. لماذا؟ لأنه متناقض، يثبت شيء وينفي شيء، واللي يثبته ليس له قاعدة، واللي ينفيه ليس له قاعدة. تستطيع أن تستدل بما أثبته على ما نفاه. فماذا قال لهم المثبتة اللي هم السلف؟
فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر
والكلام. الآن أنتم ماذا تقولون عن الرب؟ هل له صفات؟ يقولون نعم، له صفة الحياة والكلام والسمع والبصر والقدرة والحياة وغير ذلك. أنتم أثبتتم هذه الصفات ولا ما أثبتتموها؟ قالوا أثبتناها. هل هذه الصفات يقتضي من إثباتها التشبيه؟ قالوا لا. فماذا قال؟ وهذا هكذا، كذلك هذه الصفات الغضب والرضا والنزول والاستواء لا يلزم منها التشبيه، لأن صفات الرب جل وعلا كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات. قال:
فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك.
إذا قلتم أن صفة الغضب والرضا والمحبة والاستواء لا يمكن تصورها إلا في جسم، فكذلك صفة الحياة والكلام والسمع والبصر لا يمكن تصورها إلا في جسم. إذا قلتم لا هذه تقوم بغير جسم، قلنا هذه تقوم بغير جسم. نعم.
وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.
والتفريق بين المتماثلين تناقض، والتناقض ليس مذهبا ولا طريقة ولا مسلكا، فكل من أثبت شيئا ألزمه الآخر بإثبات الشيء الآخر، ما يستطيع أن أحد منهم يغلب الآخر، إلا مذهب أهل السنة يغلب الجميع بإثبات جميع الصفات. نعم.
ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف والأئمة.
هذا الطريق طريق النفي، هل ثبت عن أحد من السلف أنه فعله؟ لا، ما كان السلف يسلكون هذا المسلك، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هل يجوز أنك تقول مثلا الله لا يبكي ولا يحزن ولا كذا؟ حتى إراده مستبشع، لم يرد لا في الكتاب ولا السنة، وذاك السلف ما يريدونه، ويعتبر هذا مدح للرب جل وعلا.
فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا.
فلا فائدة منها، لأنها لا تحق حق ولا تبطل باطل، إذن السلف ما تكلموا فيها رحمهم الله.
ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة.
ولذلك ألفاظ النفي، الله سبحانه وتعالى أنكر على اليهود هذه الطرائق، وأنكر عليهم أنهم يصفون الله بصفات النقص، كما قال أنه كذا وكذا وكذا من التفاصيل التي يذكرها هؤلاء القوم. نعم.
فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه عنه، وأن يوصف أيضا بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه.
طرق الإثبات معروفة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيئا منها في أول الكتاب. أما أن كون الإنسان يسلك في طرق الإثبات مجرد نفي التشبيه، هذا ليس من طرق الإثبات. نفي التشبيه هكذا أن الله لا يشبه شيء بكذا وكذا، هذا ليس طريقة. إنما طرق الإثبات ما هي؟ إثبات صفات الرب جل وعلا، معني نفي التشبيه، هذه طريقة القرآن. قال إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا لم يأتي في القرآن. نعم.
كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه،
لأن هذا تحصيل حاصل، هي صفات نقص. لو قال إن الله لا يبكي ولا يحزن ولا كذا ولا كذا، أو إذا إنسان أتى مفتر وكاذب فقال إن الله يبكي ويحزن لكن بلا تشبيه، هل هذا يقبل؟ لا، ما يقبل. لماذا؟ ما دل عليه الكتاب ولا السنة، لا نفيا ولا إثباتا. إذن لا يجوز لك أن تثبتها ولا أن تقول، حتى لو قلت بلا تشبيه. متى أقول بلا تشبيه؟ إذا أثبت الصفة التي وردت في الكتاب والسنة قلت بلا تشبيه. نعم.
وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم،
هل هذه طريقة وردت في القرآن؟ أبدا، ما وردت في القرآن ولا وردت في السنة، وإنما هذا لو قال مفتر وكاذب على الله جل وعلا.
ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم،
هل هذا مثل هذا؟ لا. يقول هل يجوز إنسان يقول أن الله يبكي لا كبكائهم؟ لا، لكن يقول أن الله يفرح لا كفرحهم. لماذا؟ أن هذا ورد به النص، هذا لم يرد به النص، وإذا ورد النص فالشارع هو الأعلم بهذا الأمر. صفة الكمال، يعني صفة الفرح ليست كصفة الحزن، ليست كصفة الحزن. وذاك ثبت إثبات، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت في السنة، لكن لم يثبت في السنة أن الله يحزن ولا يبكي ولا معاذ الله، لم يرد شيء من ذلك في هذا. الشاهد أن الاعتماد فيما يجوز على الله في باب الإثبات على مجرد نفي التشبيه يلزم من هذا الباطل، وهو تجويز وصف الله جل وعلا بما يتنزه عنه، يفتح باب من أبواب الشر. نعم. لأن ما يلزم من الباطل هو باطل، فلذلك نقول أن هذا لا ينبغي أن يكون أصلا في الاعتماد عليه في باب الأسماء والصفات.
ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
يعني هو أراد رحمه الله الإنكار والتشنيع على هؤلاء الذين يعني يقيمون مذهبهم على النفي، إن الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، أو يثبتون إثبات باطل إن الله له أعضاء كذا وكذا وكذا لكن ليس كأعضاء البشر، هل هذا مقبول؟ غير مقبول، ولا يقبل لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. لكن ما جاء في السنة فإن هذا مقبول، يثبت كما جاء ووارد كما جاء، ورواه أئمة السنة في كتب السنة التي أخذنا منها الصلاة والصوم والطهارة، هذا مراده رحمه الله. نعم.
فإنه يقال لنافي ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات،
فإنه يقال لنافي ذلك اللي هو نفى صفات النقص عن الله جل وعلا مع إثبات الصفات الخبرية، صفات الخبرية اللي ورد بها الخبر سواء كانت صفات ذاتية أو غير ذلك، مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات العقلية مثلا اللي هي العلم والحياة والكلام وغير ذلك. نعم.
ما الفرق بين
فقوله إثبات الصفات الخبرية اللي هي قلنا لكم اللي هي ورد بها النص اليدين والوجه وصفات وغيرها، يقصد العقلية التي تثبت الأشاعرة، لأن متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين يثبتها متقدم الأشاعرة، أما متأخرون لا يثبتون شيئا من ذلك. نعم.
ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟
يعني يقال له ما دام اعتمادك على العقل فيما يجوز على الله على مجرد نفي التشبيه فأثبت الجميع، أثبت كل شيء، قل بلا تشبيه، أي شيء في بالك أثبته قل بلا تشبيه. المرجع في هذا هل هو مجرد العقل؟ لا، إنما هو ما ورد في الشرع، ما ورد في الشرع وافقه كذلك بما جاء في ما ورد في الشرع، والعقل موافق له وتابع له. نعم.
فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر، فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجي به ما لم يجيء به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه.
نعم، هذا هو الخبر الصادق اللي جاء عن النبي أو جاء عن الله عز وجل، وهذا الخبر الصادق فيه حق، فيه نفي أو فيه إثبات، والخبر هذا دليل على ماذا؟ على المخبر عنه، ليخبر عنه، هذا دليل عليه. قال والدليل
لا ينعكس.
معنى هذا الكلام الدليل لا ينعكس؟ قال فلا
يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز.
هذا معناه الدليل لا ينعكس، يعني لا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، يعني الدليل لا يلزم من عدم الدليل معين عدم المدلول. ما جاء دليل معين على هذا الأمر، هل يلزم من هذا الأمر غير موجود؟ لا، ما يلزم. مثلا ما جاءت أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيه صفات ما وردت، هل هي ثابتة لله عز وجل؟ لا نعلم. الدليل المعين ما ورد فيها، هل ننفيها؟ لا، ما نعلم. نحن لا نعلم، ماذا نقول؟ لا ننفي ولا نثبت، لأن عدم الدليل المعين لا يعني عدم الشيء، عدم وجوده، قد يكون الشيء موجود، قد يكون الشيء موجود، واضح؟ فهذا مراده. نعم.
فما لم يرد به السمع يجوز.
أهم شيء ما ورد شيء من السمع ينفيه، فإذا لم يرد شيء في نفيه فقد يكون موجود وقد يكون غير موجود، أما إذا ورد السمع في نفيه فهذا خلاص انتهى الأمر، ننفيه. مثل ولا يظلم ربك أحد، الآن ورد السمع بنفي الظلم، خلاص انتهى الأمر، ننفي الظلم. نعم.
فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذ لم يكن قد نفاه.
نعم.
ومعلوم.
نعم، يقول يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، يكون موجود، لكن حتى لما ورد به السمع، لكن نحن ما نثبته لأن ما نعرف نحن، فقال إن لم يكن قد نفاه، أما إذا نفاه خلاص، ولا يظلم ربك أحد، خلاص الظلم هنا منفي، إذن ينتهي الأمر.
نعم. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة.
هو الآن يريد أن يلزمهم، وماذا يقول؟ يقول أن السمع ما ورد أن الله لا يبكي ولا يأكل، هل ورد في السمع هذا؟ لا. لكن هل معنى هذا أننا نثبته؟ لا. أو نقول نخوض فيه؟ لا، نقول نعلم نحن جميعا أن هذا باطل، أن صفات النقص لا يوصف الرب جل وعلا بها. نعم.
فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
إذن ما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته. نعم. ونحن مع ذلك ننفي نقص عن الرب جل وعلا، نقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، الله عز وجل لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. نعم.
وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنتفي بما يخصه بالثبوت.
يعني إذا جاء السمع، الشرع جاء بإثبات شيء ونفي شيء، يمتنع أن يقال بالتسوية بينهما في الجواز، بل لابد أن يكون هناك فرق في نفس الأمر، لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، واضح؟ هذا مراده رحمه الله.
وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لابد من أمر يوجب نفي ما
هو، الآن يوضح هذه العبارة أكثر فيقول
لابد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟
يعني يريد أن تصريح السمع لا يكفي في النفي أو الإثبات، بل هناك لوازم عقلية تتوافق مع الأدلة النقلية في إثبات صفات الرب جل وعلا، نعم.
فيقال
الآن هنا ماذا يريد؟ هنا يريد ذكر الضابط في هذا الأمر. ماذا قال؟ فيقال
كل ما نفى صفة
كل ما نافى صح على النسخة عندك. نعم.
كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر.
هذه القاعدة ما هي؟ كل ما نافى صفات الكمال يجب أن ينزه الرب جل وعلا عنه. لماذا؟ يقول فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. لماذا؟ لأن الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
نعم. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع القدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه.
الآن إذا قلت أنت تعلم أنه موجود واجب الوجود ليس ممكن الوجود، وأنه قديم ليس محدث الرب جل وعلا، علم في هذا ماذا؟ علم امتناع القدم، امتناع القدم والحدوث عليه، أن هل الله عز وجل حادث له؟ هذا يمتنع، لأن الله جل وعلا واجب الوجود وليس ممكن الوجود، وهو سبحانه وتعالى قديم جل وعلا بهذا المعنى وليس محدث، خلاص هذا تعرفه ينزه، لأن هذا ينافي صفات الكمال، صفات الوجود ينافيها الحدوث. نعم.
فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه.
المفتقر يعتبر محتاج إلى غيره، أما لو كان غني له الغنى التام غنى عما سواه، فهذا لا يحتاج إلى من سواه، فإذا احتاج إلى من سواه فكان فقيرا بذلك،
فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى عنه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
نعم. أذن.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده.
نعم، تكلمنا على هذه المسألة واضحة إن شاء الله.
والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
إذا قلت إن الله عز وجل لا يظلم معناته أثبت كمال العدل، العقل يعرف هذا الشيء أنه مستلزماته لا يظلم لأنه لكمال عدله، مع أنه قادر وليس بعاجز، عزيز حكيم يعفو لكمال عدله سبحانه وتعالى، هذا شيء يعرفه العقل. لما تقول أن الله له الكمال المطلق تعرف أنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا شيء عقلي معروف. نعم.
فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير.
يعني طرق العلم بنفي ما ينزه عن الرب كثيرة، ما يحتاج أنك تقصرها على فقط نفي التجسيم ونفي التحيز ونفي التشبيه، هذه ليست طرق يعني مقبولة، كما فعله أهل القصور والتقصير أنهم قصروا في هذا الباب بحيث أنهم جعلوا فقط قضية التحيز والتجسيم طريقة لهم، وهي ليست طريقة شرعية أصلا، ثم هي ليست يعني الوحيدة. نعم.
الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن
لأنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، أو أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات بهذه الطريقة،
حتى إن كل من أثبت شيء احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.
من أثبت شيئا مثل الأشاعرة احتج عليه من نفاه يعني مثل المعتزلة بأنه يستلزم التشبيه، فبين هنا الشيخ رحمه الله فساد طريقة من اعتمد في نفي ما يتنزه الرب جل وعلا عنه على مجرد نفي التشبيه والتجسيم فقط. ننفي التشبيه والتجسيم هذه طريقة شرعية، هذه ليست طريقة شرعية. لماذا؟ لأنها آلت بهم إلى التناقض في التفريق بين المتماثلات، وهذا دل على فساد هذه الطريقة اللي هو التناقض. نعم.
وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي.
هذا من أدلة فساد هذه الطريقة، ماذا؟ أن القرامطة اتكأوا عليها على ماذا؟ على مسألة نفي جميع الأمور عن الله، لأننا نريد أن ننفي عن الله الجسم، فأي صفة من الصفات تأتي في بالك ننفيها لأنها تقتضي التجسيم، حتى صفة الوجود تقتضي التجسيم لأن هذا فيها قدر مشترك وفيها تشبيه، والوجود لا يقوم إلا بجسم، والجسم يعني التشبيه، إذن ننفي حتى وجود الرب جل وعلا كما يقولون.
فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا.
تكلمنا على مسألة القرامطة وعلى النفي عندهم، وهنا نفوا حتى النفي فوقعوا في نفي النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. وهو أظهر الأشياء امتناعا، يعني يمتنع في العقل شيء ظاهر في الامتناع، ما يقبل العقل هذا الشيء أن النقيضين يرتفعان، تنفي النقيضين هذا لا يمكن أن يكون، لا حي ولا ميت، ماشي يا حي يا ميت. نعم.
ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه